الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحذيفي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي الدارس بجامعة العلوم والتكنولوجيا التعليم المفتوح في المستوى الثالث، سنتناول معك عزيزي الدارس في هذه اللقاءات وفي هذه الحلقات بإذن المولى جل وعلا مقرر التفسير ثلاثة. وفي هذه السلسلة بإذن المولى جل وعلا سنتناول معك عزيزي الدارس الوحدات الآتية. الوحدة الأولى أحكام الزنا والقذف، الوحدة الثانية حديث الإفك وبراءة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، الوحدة الثالثة آداب الاستئذان وأحكام النظر، أما الوحدة الرابعة فسنتحدث فيها عن الآيات الكونية، ثم نتكلم عن الوحدة الخامسة والتي فيها صفات المؤمنين وصفات المنافقين وشروط الاستخلاف، ثم بعدها الوحدة السادسة ونتكلم فيها عن استئذان ذوي العلاقة بالمحارم، ثم في الوحدة السابعة نتكلم عن موروثات الجاهلية ومعالجة الإسلام لها، وفي الوحدة الثامنة نتكلم عن غزوة الأحزاب وموقف اليهود والمنافقين، ثم نتكلم بعدها في الوحدة التاسعة الخطاب الموجه لنساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفي الوحدة العاشرة نتكلم عن حكم زواج زوجة الإبن المتبنى بعد طلاقها رد بعض الشبهات في ذلك. الوحدة الحادية عشرة المباحات من النساء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وآداب دخول بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. الوحدة الثانية عشرة الوعيد للمنافقين والتحذير من إيذاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. عزيزي الدارس، بعد أن استعرضنا وإياك ما سيتم متناوله في هذه السلسلة من الحلقات التعليمية، سنبدأ بالحلقة الأولى منها والتي هي بعنوان أحكام الزنا والقذف. يتوقع منك عزيزي الدارس بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على أن تحقق الأهداف الآتية. أولا تشرح معاني المفردات الواردة في هذه الآيات، ثانيا تبين الأحكام المتعلقة بموقف الإسلام من الزنا وما يتعلق به، ثالثا تعرف القذف وما يتعلق به من أحكام. ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول تفسير الآيات العشر الأولى من سورة النور، مبتدئين بالآية الأولى منها. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. إن سورة النور مدنية باتفاق أهل العلم، كان نزول هذه السورة بعد غزوة بني المصطلق التي قيل أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة، وقد رجح ذلك جمهور من أهل العلم، وسميت هذه السورة بسورة النور كونه ورد فيها ذكر النور في أكثر من موضع، مثل قول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. عزيزي الدارس، إن التعريف اللغوي لكلمة سورة في قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها هي المنزلة الرفيعة، ولذلك سميت السورة من القرآن سورة، أو من باب تشبيه السورة بسور المدينة في كونها محاطا بها إحاطة السور بالمدينة. أما السورة في الاصطلاح فهي قرآن يشتمل على آي لفاتحة وخاتمة، وأقلها ثلاث آيات كما في سورة الكوثر. وقوله فرضناها أي أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجابا قطعيا، ويأتي الفرض بمعنى القطع، ويكون المعنى قطعناها أي أنزلناها منجمة فرقة. ومعنى قوله تعالى وأنزلنا فيها آيات بينات أي أنزلنا في غضونها أي في السورة نفسها. وكونها بينات أي أنها واضحة الدلالة على مدلولها. وفائدة تكرير لفظ أنزلنا لكمال العناية بإنزال هذه السورة لما اشتملت عليه من الأحكام. ثم قال بعدها رب جل وعلا لعلكم تذكرون. ولعل أصل لعلكم هي للدلالة على الطمع والإشفاق، وهي في حق الله تعالى تدل على القطع، وقد تستعمل بمعنى كي بحذف إحدى التاءين. وقوله تذكرون والأصل تتذكرون، المعنى تتذكرونها فتعملون بموجبها عند وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها. عزيز الدارس، كان ذلك هو تفسير الآية الأولى، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآية الثانية. يقول تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني والزنا يمكن تعريفها كالآتي: الزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة نفسها منه لا المزني بها مكرها، وكذلك الزاني. أما الزنا فيعرف بأنه وطء الرجل للمرأة أو وطء الرجل للمرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح، وقيل أنه عبارة عن علاج فرج في فرج مشتهم بطبعه محرم قطعا. أما موقف الإسلام من الزنا فالزنا من أعظم الفواحش التي حرمها الله جل وعلا، وقد ورد في تحريمه عدد من الآيات والأحاديث، من ذلك قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن ورد في السنة أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وأما أثر الزنا وما يترتب على ممارسته فنلخصها فيما يأتي: أولا شيوع الفوضى الجنسية في المجتمع، ثانيا اختلاط الأنساب، ثالثا فقدان الثقة في الرجل والمرأة، رابعا انتشار الأمراض الفتاكة، خامسا كثرة اللقطاء الذين يصبحون عبئا على هذا المجتمع، سادسا العزوف عن الزواج المشروع، سابعا تحطيم كيان الأسرة وضياع حقوقها، ثامنا ضياع المرأة التي لا تجد من يرعاها في مجتمع أشبه ما يكون بمجتمع الذئاب، أيضا المتاجرة بالمرأة وتحويلها إلى سلعة، ضياع الأولاد إذا فقدوا أو فقدوا المناخ الصالح لتربيتهم، كل هذا أضرار الزنا. عزيز الدارس، الألف واللام في قوله الزانية والزاني تدل على العموم لام جنس، وعلى هذا فالآية تفيد عموم حكم الجلد المذكور لكل زان، غير أن هذا العموم قد خصص مرتين وهما كما يأتي: الأول تخصيص جلد الزانية 100 بكونها حرة، أما الأمة فإنما تجلد 50% بدليل قول الله جل وعلا في سورة النساء فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. أما التخصيص الثاني التي خصص بها عموم الجلد في الآية بما ورد في من الأدلة من أن حد المحصن الرجم، وعلى هذا تحمل الآية على خصوص الجلد بالبكر الحر والحرة، والمراد بالمحصنات هنا الحرائر، وقد ألحق العبد بالأمة في تنصيف الحد بجامع الرق قياسا عليها. أما الاختلاف في الذكورة والأنوثة فلا تأثير له في الحكم هنا. ومن الأدلة على أن حد المحصن الرجم حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها، هكذا يقول عمر، ووعيناها، رجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجمنا بعده، فأخشى، هذا الكلام لازال لعمر يقول، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله جل وعلا. والرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. وهذه الأدلة الواردة في الكتاب وفي السنة نسخت أو نسخت الحكم السابق وهو العقوبة بالحبس أو الأذى الذي ورد في سورة النساء. يقول ابن عطية رحمه الله: وهذه الآية باتفاق ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء. عزيز الدارس، يعرف المحصن بأنه الحر البالغ العاقل الذي قد تزوج حرة تزويدا صحيحا وجامعها. معنى الجلد في قوله تعالى: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هو ضرب الجلد، يقال جلده إذا ضرب جلده، وبطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه. ثم قال تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الرأفة أي الرحمة. والنهي شامل لتعطيل الحد أو التنقص منه أو تخفيفه، والمراد بالدين الشرع والحكم والطاعة. وفي الآية الدعوة إلى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أقام الحد وقال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وبما أن الأخذ قد يكون فيه معنى الغلبة والقهر، فقد أسنده هنا إلى الرأفة، والمعنى: لا تتغلب عليكم الرأفة فتحملكم على تعطيل حدود الله جل وعلا. ثم قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفيه تهييج لإيمان العبد وحمل له على الامتثال، لأن الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر يقتضي الحد في أو الجد في طاعة الله جل وعلا والاجتهاد في إجراء أحكامه أيضا. وذكر اليوم الآخر للتذكير بما فيه من العقاب في مقابلة المسامحة والتعطيل. ثم قال في نهاية الآية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. المراد من حضور الطائفة زيادة التنكيل ليجمع له بين العذاب البدني والنفسي أيضا، وربما كان التفضيح أشد نكالا عليه، ولأن إقامة الحد علنا فيه زجر للآخرين وفيه إظهار لشعيرة من شعائر الله جل وعلا وهو إقامة الحدود. والطائفة من الناس جماعة منهم، والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء، وقد اختلف في أقلها من 1 إلى 10، غير أن لفظ الطائفة لفظ الطائفة يدل على وجود عدد يحصل به المقصود من التنكيل وشيوع العار أيضا والفضيحة. ولذلك يقول ابن العربي: وفقه ذلك أن الحد يردع المحدود ومن شهده وحضره، يتعظ به وينزجر لأجله أيضا، ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تفسير الآية الثانية. والآن ننتقل إياك إلى الفقرة التي بعدها أيضا، وهي تفسير الآية الثالثة من سورة النور. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. ورد في سبب نزول هذه الآية في قصة طويلة أن رجلا يقال له مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، كانت له صديقة في الجاهلية اسمها عناق، وكانت بغيا، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستأذنه في أن يتزوجها، فأمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الإجابة على مرثد حتى نزل قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فلا تنكحها.
والحكمة من ذكر المشرك والمشركة في الآية هو المبالغة في التنفير، حتى كأن الزاني أو الزانية مماثل للمشرك أو المشركة في هذه الفعلة القبيحة، فإن الزنا إنما هو من شأن المشركين وليس من شأن المؤمنين. وقوله جل وعلا وحرم ذلك على المؤمنين، المراد أن نكاح المؤمن للزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم عليه لما فيه من التشبه بالفساق. وأمر آخر هو أن صرف الرغبة بالكلية إلى الزواني وترك الرغبة في الصالحات محرم على المؤمنين، لأن قوله الزاني لا ينكح إلا زانية معناه أن الزاني لا يرغب إلا في الزانية، فهذا الحصر محرم على المؤمنين. ومعنى الآية أن الفاجر المتمرغ في جريمة الزنا لا يرغب إلا في نكاح من هي مثله في الفجور أيضا، إما زانية وإما مشركة. والفاجرة التي استمرأت وتساهلت في الولوغ في هذه الفاحشة لا ترغب إلا في نكاح من هو مثلها، إما زان أو مشرك، وكل ذلك لا يليق بالمؤمنين الأطهار ولا بالمؤمنات أيضا. عزيزي الدارس، كان ذلك هو تفسير الآية الثالثة، والآن ننتقل وإياك إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها تفسير الآيات الرابعة أو الآيتين الرابعة والخامسة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لما ذكر الله جل وعلا حد الزنا وذم مرتكبيه وحذر منه شرع في بيان حكم قذف أهل العفة ووجب ووجوب صيانة أعراضهم ممن يتطاول عليهم كذبا وبهتانا. وأما استعمال الرمي هنا الذي هو في الأصل الآلة الصلبة وما يترتب عليه من ألم المرمي، فقد عبر بذلك عن التفوه في حقهن بما هن منه براء للدلالة على شدة تأثيره فيهن وكونه رجما بالغير، والمراد به رميهن بالزنا لا غير، ولم يصرح به للاكتفاء بإرادهن عقب الزواني. وكونه وصف المقذوفات بالإحصان واعتبر توقف صدق دعواهم على قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، وكون الإجماع منعقدا على أن الجلد المذكور لا يجب إلا في الرمي بالزنا، والإحصان أطلق في القرآن على أربعة معاني. أولا الإسلام كما في قوله تعالى فإذا أحصن، وفي المعنى الثاني الحرية كما في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. المعنى الثالث ذوات الأزواج كما في قوله جل وعلا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المعنى الرابع للإحصان هو العفة كما في الآية التي نحن بصددها ومنه قوله تعالى محصنات غير مسافحات. ويشترط في إقامة الحد على القاذف ألا يأتي بأربعة شهداء وألا تعترف المقذوفة وكذا المقذوف، وأن يتوفر في المقذوف أو المقذوفة الشروط الآتية: أولا العفة، ثانيا الحرية، ثالثا البلوغ، رابعا العقل، خامسا الإسلام. ولا فرق بين أن يكون المقذوف رجلا أو امرأة، وإنما خص المرأة بالذكر لكون القذف في حقها أشنع. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة. وقيل أن الرجال داخلون في نص الآية على تقدير جعل المحصنات وصفا لموصوف محذوف، تقديره والأنفس المحصنات أو والفروج المحصنات، فيشمل كل نفس أو كل فرج رجلا كان أو امرأة. ثم قال جل وعلا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، أي يشهدوا عليهن بما رموهن به من الوقوع في الزنا. وقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة تقدم سابقا معنى الجلد، والمعنى هنا فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. ثم قال الله جل وعلا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الجملة هنا معطوفة على قوله اجلدوا وهي داخلة في حكمها، وفيه الأمر بالجمع له بين الجلد ورد شهادته، وفيه المبالغة في الزجر، وذلك بالجمع بينما يؤلم البدن وهو الجلد وما يؤلم القلب وهو رد شهادته، لأنه أنا لهذا المقذوف. والتأبيد في قوله أبدا قيل مدة حياتهم وإن تابوا، وهذا على رأي من يقول أن الاستثناء في قوله إلا الذين تابوا إنما يعود على الجملة الأخيرة. وقيل المراد ما داموا مصرين على فعلتهم غير تائبين منها على ما سنذكره من الخلاف في ذلك. وقال قول الله جل وعلا وأولئك هم الفاسقون، هذا كلام مستأنف مكرر لما قبله ومبين لسوء حالهم عند الله عز وجل. وما في اسم الإشارة في معنى البعد من الإذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد، أي أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق والخروج عن الطاعة والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه، كأنهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من الفسقة. ثم قال الله في الآية الخامسة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. التوبة هنا معناها ترك الذنب لقبحه والندم على ما قد فرط منه، والعزيمة على ترك المعاودة وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالإعادة. وقوله من بعد ذلك أي من بعد اقترافهم لذنب القذف. ثم قال وأصلحوا، وهذا من شروط التوبة، والمعنى أصلحوا أعمالهم التي من جملتها ذنب القذف وتدارك ذلك بصدق التوبة والانقياد للحد. ولما استثنى الله سبحانه وتعالى التائبين ختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، أي إن قبول التوبة وقبول توبة التائب من كمال مغفرته ورحمته جل وعلا، فإنه سبحانه لا يترك مرتكب الذنب في حال من الحيرة واليأس، بل يفتح له باب التوبة من كل ذنب. وقد اختلف العلماء في الاستثناء في قوله تعالى إلا الذين تابوا، هل الاستثناء يعود إلى الشهادة أم إلى الفسق؟ فقال أبو حنيفة بعدم يعود الاستثناء إلى رد الشهادة، وإنما يزول فسقه عند الله تعالى، أي ديانة لا قضاء. وقال الجمهور بل يعود الاستثناء إلى رد الشهادة وزوال الفسق. ثم أورد الشوكاني جملة من الأدلة على قبول التوبة ممن هو أقبح ذنبا من القاذف، وقبول شهادته كالكافر إذا أسلم، وكذلك الزاني إذا زنى ثم تاب، وغيرهما من أرباب المعاصي. ولا شك أن الذي ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والمعنى الإجمالي للآية هو إن الذين يقذفون بالزنا العفيفين والعفيفات من المؤمنين والمؤمنات وليس لهم شهود عدول يشهدون على صدق دعواهم، أربعة فجدوا كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ما داموا مصرين على الذنب وأولئك هم الخارجون عن طاعة الله بما ارتكبوه حتى يتوبوا ويصدقوا في توبتهم بإصلاح ما ارتكبوه من الذنوب التي منها الوقوع في قذف الأبرياء. ولما كانت الآية السابقة قد وردت بلفظ العموم وهو الذين في قوله والذين يرمون المحصنات، جاءت الآيات الآتية تبين تخصيص ذلك الحكم بغير الزواج. كان ظاهرها عموم حكم الجلد المذكور لكل قاذف سواء كان زوجا أم غير زوج. عزيز الدارس، كان ذلك هو تفسير الآية الرابعة والآية الخامسة. والآن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة لنوضح من خلالها معنى آيات المقطع الأخير من الآيات العشر الأول من السورة. المقطع الأخير من هذه الآيات العشر الأولى من سورة النور هي قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. خصص الله تعالى ذلك العموم بقوله والذين يرمون المحصنات، فصارت الآية السابقة شاملة لرمي كل عفيفة ما عدا الزوجة. أما رمي الزوجة بالزنا فقد جاء حكمه في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. الآيات، وهذه الآيات هي المعروفة بآيات اللعان، وقد ذكر الله سبحانه فيها حكما خاصا بالزوجين، وقد وردت عدة روايات في سبب نزول هذه الآيات المذكورة منها. قيل أنها نزلت في هلال بن أمية رضي الله تعالى عنه، ومنها أنها نزلت في عويمر العجلاني، والحديثين أيضا والحديثان صحيحان، وقد كان كل منهما قذف امرأته بالزنا، وقد جمع بين الروايتين بأن هلالا بن أمية قذف امرأته ثم جاء عويمر بعده، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات في شأن هلال بن أمية وفي شأن عويمر، أو أنها نزلت في شأن هلال وجاء عويمر بعد نزولها بقذف امرأته فأخبر بنزول الآيات، وكلا الرأيين ذكرهما ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح فتح الباري. ولما كان حكم الرمي واحدا بناء على آية القذف السابقة، سواء كانت المقذوفة زوجة أم أجنبية وهو الجلد للقاذف 80 جلدة، عظم ذلك على بعض المسلمين، إذ كيف يستطيع الزوج إذا وجد عند امرأته رجلا أن يذهب لإحضار شهود على الزنا، ومن يضمن له بقاء الزاني حتى يحضر شهودا، وإن قتله قتل به، وإن رماه بدون شهادة أقيم عليه حد القتل. وقد جاء هذا في رواية المغيرة ابن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. أما إقامة حد القذف على الزوج إذا لم يأتي ببينة قبل نزول الآية، فقد جاء صريحا في قصة هلال بن أمية لما قذف زوجته قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة أو حد في ظهرك. عزيزي الدارس، إن الحكمة من جعل اللعان في حق الزوجين بدلا عن الجلد هو جعل الإسلام قول الرجل مقبولا في زوجته بأيمانه التي جعلها بمنزلة الشهادة، لما هو معروف من علاقات الحب والمودة القائمة بين الزوجين، والتي لا يمكن معه أن يصل به الحد إلى الطعن على امرأته بدون حق. وأمر آخر وهو ما جبل عليه الإنسان من الغيرة على أهله وحماية عرضهم والطعن في من طعن في عرض نفسه، غير أن المرأة لا يمكن أن يسكت على باطل إذا ما رأى رجلا مع أهله، خاصة بعدما هذب الإسلام نفوس الناس بالإسلام، ولذلك شرع اللعان بين الزوجين. وهذه الآيات الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة أن يلاعنها كما أمر الله عز وجل، وهو أن يحضرها إلى الإمام فيدعي عليها بما رماها به فيحلفه الحاكم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين في مقابلة 4 شهداء كل يمين بشهادة واحد، أي فما رماها به من الزنا أن فيما رماها به من الزنا أنه صادق على ما قال، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ولا يدرأ عن المرأة العذاب إلا أن تلاعن نفسها أي أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين أي فيما رماها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين. وهنا تخصيص الزوجة بالغضب لماذا؟ السبب هو أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا هو صادق معذور غالبا، وهي تعلم صدقه فيما رماها به، ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. ولمعرفة كيفية الملاعنة يمكنك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر حيث يحتوي على أحاديث توضح ذلك أكثر وأكثر. عزيزي الدارس، الآن سنوضح المعنى التحليلي للآيات مبتدئين بقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولن يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، أي يقذفون بالزنا أزواجهم الحرائر ولم يكن لهم على ما قذفوهن به شهداء إلا أنفسهم، أي ليس لهم من يشهد لهم على صحة دعواهم على ما رموهن به إلا أنفسهم. ورفع أنفسهم على أنه يدل على أنه بدل من شهداء. وقوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فيه أنه لما تعذر على الأزواج إقامة الشهادة في مثل هذه الحالة وعذرهم الله في الادعاء بذلك، ولم يترك الأمر ضائعا متروكا دون حل، ولا ترك النساء مضغة تلوكها أفواه من يريد التشهير بهن من بعض الأزواج بسبب شقاق أو غيظ مفرط أو حماقة يرتكبها الرجل. أيضا لم يكلف الأزواج شهادة يصعب عليهم القيام بها إن كانوا صادقين في دعواهم، فأوجب بدلا عن ذلك الأيمان لتقوم مقام الشهود. ولذلك سميت اليمين هنا شهادة لأنها بدل منها. ثم قال الله جل وعلا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة، أي الجاعلة لها خامسا وإفرادها عنهن مع كونها شهادة أيضا لتأكيد ما يقصد بالشهادة من تحقيق الخير وإظهار الصدق. ولما وجب على الزوجة الحد بعد الشهادات المذكورة فإنها إما أن تعترف بما رماها به الزوج فيقام عليها حد الإحصان، وإما أن تدفع عن نفسها ذلك بالشهادة المذكورة في قوله سبحانه ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وأعطى المرأة الحق في أن تدفع عن نفسها العذاب لاحتمال كذب الزوج، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية وعجائب لطف الله جل وعلا بهذه الأمة. وعلى هذا فلم تهمل الشريعة حق المرأة، ولم تجعلها مأخوذة بأيمان قد يكون حالفها كاذبا فيها، فجعل للزوجة معارضة أيمان زوجها، فقال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. ومعنى قوله ويدرأ عنها العذاب الدرء أي الدفع بقوة، واستعير هنا للإبطال، والمراد بالعذاب أي عذاب الدنيا وهو الحد، وفاعل يدرأ جملة أن تشهد أربع شهادات بالله. أما الآية الأخيرة التي جاءت عقب آيات اللعان وهي قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، فقد جاءت تذييلا لآيات اللعان والخطاب فيها للأزواج الذين رمى بعضهم بعضا بالزنا، والمراد بيان ما من الله تعالى على عباده، وجواب لولا محذوف لتهويله في نظر السامع حتى لكأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه. ومعنى كلمة لولا هو تفضله تعالى عليكم ورحمته سبحانه في كونه مبالغا في قبول التوبة، حكيما في جميع أفعاله وأحكامه التي منها ما شرع لكم من حكم اللعان. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من فقرات هذه الحلقة، وقد تناولنا فيها معنى الآيات العشر الأول من سورة النور، وبينا بعض الأحكام المتعلقة بموقف الإسلام من الزنا وما يتعلق به، ووضحنا أيضا القذف وعرفناه وما يتعلق به أيضا من أحكام. عزيزي الدارس، الاستفادة أكثر، دائما عليك العودة إلى الكتاب المقرر لتجد الأقوال والأحاديث والأدلة وأوجه الإعراب وأوجه القراءات المختلفة في هذه الآيات. آمل من الله جل وعلا أن تكون قد قضيت وقتا ممتعا معنا في هذه الحلقة. إلى أن ألقاك في حلقة قادمة أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير ثلاثة. الإعداد صفوان الحديثي، التقديم الدكتور هلال سند، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.
الله.